إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نسمع في كل جمعة قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. نثبت من هذه الآية اسما كريما لله سبحانه وتعالى، وهو الرقيب. وقوله تعالى: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ويؤخذ من هذا الاسم صفة المراقبة لله سبحانه وتعالى، فالرقيب اسم ثابت لله، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عليه شيء. الرقيب المطلع على الضرائر والضمائر وما يدور في الخواطر والأعمال الظاهرة من باب أولى. الرقيب الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات وبصره بجميع المنظرات وعلمه بجميع المعلومات، فيجب على كل مسلم أن يستحضر مراقبة الله له، وهذا هو أعلى مراتب الدين، أعلى مراتب الدين أن تراقب الله سبحانه وتعالى، لما ثبت في ظهر مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أتاه جبريل عليه السلام يسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وأماراتها، قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالدين مراتب ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. فالإيمان أعلى من الإسلام، والإحسان أعلى من الإيمان والإسلام، فهو أعلى مراتب الدين، ولن يبلغ أحد هذه المرتبة إلا باستحضار مراقبة الله له. قال العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: معنى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تشاهده بقلبك، فتستحضر بصيرتك وفكرتك لهذا المقام، فإن عجزت عن ذلك وشق عليك ذلك فانتقل إلى المقام الآخر، وهو أن تستحضر مراقبة الله لك ومشاهدة حوله لك وقربه لك وعلمه بما تسر وتعلن. قال: فالمقام مقامان، مقام المراقبة ومقام المشاهدة. فالمراقبة أن تعبد الله كأنك تشاهده بقلبك، ومقام المشاهدة أن تستحضر رؤية الله لك. وهذا هو أعلى المقامات، مقام العارفين، بينما الأول هو مقام المخلصين. فالله سبحانه وتعالى مطلع على السرائر والضمائر والظواهر. قال الله في كتابه الكريم: وما تكون في شأن وما تتلو من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الله سبحانه وتعالى مطلع على العباد وأعمالهم وعلى الظلمة وفجورهم. قال الله في كتابه الكريم: فلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله معنا بإحاطته وعلمه ورؤيته. قال الله في كتابه الكريم: وهو معكم أينما كنتم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: رقيب عليكم، شهيد على أعمالكم في الضرار والبحار وفي البيوت والقفار وفي الليل وفي النهار، تحت سمعه وبصره يرى مكانكم ويسمع كلامكم ويعلم سركم ونجواكم، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: يعلم مسارقة النظر، وهو ما يخفيه العبد من جليسه وقرينه حينما ينظر إلى ما نهى الله. جليسك لا يراك ولا يشعر بك، لكن الله سبحانه وتعالى يراك ويعلم هذه النظرة أكانت خائنة أم كانت غير ذلك. وقال الله في كتابه الكريم: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، ما يكون من سر بين اثنين إلا والله يعلمه ومطلع عليه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقد وكل الله علينا ملائكة كراما كاتبين حاضرين معدين. قال الله في كتابه الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيجب على المسلم أن يستحضر مراقبة الله له أينما كان. فيجب على كل عبد أن يتقي الله في سره وجهره، في ليله ونهاره، في سفره وحضره، في خلوته وجلوته، ما دام أن الله سبحانه وتعالى يراه ويطلع عليه أينما كان. جاء عند الإمام الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع الحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت. قال عيسى بن مريم قال الله عنه: وجعلني مباركا أينما كنت. هذه هي صفة المؤمن، هذا هو شأن المؤمن، أن يكون مباركا، أن يكون مراقبا لله في كل أحواله، أن يستحي من نظر الله إليه. قال الإمام المصري الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظمة من عصيت. إذا كان عندك حياء من الله فلا تعصه. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. روى الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استحيوا من الله حق الحياء. إن الحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فذلك الحياء من الله حق الحياء. إن من ضعف المراقبة أن يستحي العبد من المخلوق، فيستحي أن يعصي الله أمامه. فإذا خلا انتهك المحارم وارتكب الكبائر. استحي من الله واستحضر مراقبته في عبادتك وفي صلاتك وفي صيامك. قال سبحانه: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ختم الآية بسمعه وعلمه بعد رؤيته لعبده: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. قال ابن كثير عن قتادة رحمه الله تعالى: الذي يراك قائما وقاعدا وعلى كل أحوالك، وتقلبك بالساجدين. قال البغوي رحمه الله تعالى: يراك في صلاتك قائما وقاعدا وراكعا وساجدا، فكيف حالك مع صلاتك؟ فأين المراقبة لله سبحانه وتعالى وتقلبك بالساجدين؟ قال مقاتل والكلبي: يراك مع المصلين في الجماعة، فأين مراقبتك لله في صلاتك؟ وأين مراقبتك لله في الجماعة التي ضيعتها مع المسلمين؟ إن الله سبحانه وتعالى ذكر قصصا كثيرة في كتابه وفي سنة نبيه عن بعض المراقبين له، منهما ذكره عن لقمان الحكيم ووصيته لابنه. كان من وصايا لقمان لابنه أن علمه درسا في المراقبة، في المراقبة لله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتقم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. قال العلامة السعدي في تفسيره: حبة خردل أصغر الأشياء، أصغر الأشياء وأحقرها، والمقصود الحث على مراقبة الله سبحانه وتعالى. وقال الإمام المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: ما من مظلمة أو خطيئة صغيرة أو كبيرة كانت غائبة أو ذاهبة في أرجاء السماوات والأرض أو محجبة في صخرة صماء إلا أحضرها الله يوم القيامة، فيجازي كل عبد على عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. المراقبة لله سبحانه وتعالى لا سيما في الخلوات. فقد ضرب الله سبحانه وتعالى نموذجا عظيما وصفة عظيمة لنبي من أنبيائه في تحقيقه لهذه الصفة، صفة المراقبة لله سبحانه وتعالى، ألا وهو نبيه يوسف عليه السلام الذي دعته تلك المرأة الجميلة فأبى واستحضر مراقبة الله. قال الله: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، توفرت له جميع الأسباب، امرأة ذات جمال ومنصب، فممن يخاف وهي امرأة العزيز، من يتكلم ومن يفتح فاه عليه ومن يتهمه وهي امرأة الملك، وأيضا غلقت الأبواب فالجو مهيأ. لكن هناك أمر عظيم، هناك سر لا يدركه إلا الأتقياء الأبرياء المراقبون لله. إنها المراقبة لله، إنه الخوف من الله، إنه تقوى الله. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. معاذ الله، أعوذ بالله أن يحصل مني هذا، وقد أحسن إلي زوجك الذي هو ربي في هذه الآية، إنه ربي أحسن مثواي. فعصمه الله بتقواه وبمراقبته. إن من الناس بل من المسلمين من تيسر له هذا لا يكاد يملك أعصابه، ربما أمام شاشة تلفاز أو أمام جريدة من ورق لا يكاد أن يملك نفسه. وهذه على وجه الحقيقة عظمه الله سبحانه وتعالى، إنها المراقبة لله تبارك وتعالى. وهذا رجل اشترى عقارا من رجل، كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: اشترى رجل من رجل عقارا، أي أرضا أو بيتا أو ما شابه ذلك، فوجد فيه جرة من ذهب، فقال للذي اشتراه: من؟ قل: ذهب، فإنما اشتريت منك الأرض أو العقار فقط. فقال البائع: بلعتك العقار بما فيها. اختصموا، ما الذي دفعهما إلى هذا؟ إنه الورع والخوف من الله والمراقبة لله والخوف من أكل الحرام. فاختصموا إلى رجل. لماذا اختصموا؟ هل اختصم كحالة الناس في هذه الأيام؟ كل واحد يريد أن يأكل مال أخيه، إنها ضعف المراقبة لله. اختصم لأن أحدهما، كل منهما يريد أن يدفع المال الآخر ما يريده. إن من الناس من إذا رأى لقطة أخذها وأكلها ولم يعرفها وهي حرام عليه، فهي حق الآدميين وهي مبنية على المشاحة. فاختصم إلى رجل فقال: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي ولد، وقال الآخر: لي جارية. فقال ذلك الرجل: زوج الولد بالجارية وأنفقا عليهما من هذا الكنز. وهؤلاء توسلوا إلى الله بمراقبتهم لله في حال الشدة والعسر، كما في البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، فآواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة فدبت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فتوسل الأول ببره لوالديه، فقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم توسل الآخر بعفته ومراقبته لله، إذ جاءت ابنة عمه فطلبت منه ذهبا على أن تخلي بينها وبينه، حتى إذا قعد بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. هنا يأتي ذات المراقبة، هنا يستحضر خوفه من الله، هنا يأتي تقوى الله. فقام عنها وهي من أحب النساء إليه وترك الذهب الذي أعطاها وذهب. والثالث استأجر أجراء فأعطى كل واحد من أجرته إلا واحد، ترك الذي له وذهب فثمر أجره. ولا يجب عليه، الذي يجب عليه أن يحفظ هذا الإيجار حتى يأتي صاحبه، ولكنه ثمره من باب المعونة لأخيه المسلم. فجاءه بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري. قال كلما ترى من البقر ومن الغنم ومن الإبل ومن الرقيق فهو لك. قال يا عبد الله لا أستهزئ بي، أدي إلي أجري. قال لا أستهزئ بي، كلما ترى من البقر والإبل والغنم والرقيق فهو لك. فأخذه يستاقه فلم يدع منه شيئا. مراقبة لله. إن من الناس من يستبذر ويظلم الأجراء والعمال وينسى قدرة الله عليه فيأكل الحرام. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة أعط الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل باع حرا فأكل ثمنا، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يعطه أجرا، ورجل أعطي به فبدر. الشاهد أن الله خصيم هذا الصنف الذي ضعفت مراقبته لله على هذا المسكين الذي استأجره. الشاهد أن هذا الرجل مراقب لله سبحانه وتعالى بمراقبته لله، فرج الله عنه وعن صاحبه. فخرجوا يمشون أمانة وعفة وبر للوالدين. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن شيء وقر في قلبه تقوى، خوف، مراقبة لله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا مراقبته في السر والعلن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، إن المراقبة عباد الله صفة عظيمة اتصف بها الأنبياء والصديقون والشهداء وصالح المؤمنين. فلو راقب الله الناس ما عصي الله في الأرض، فلو استحضر القاتل مراقبة الله له ما قتل، ولو استحضر السارق اطلاع الله عليه ما سرق، ولو استحضر الزاني رؤية الله له ما زنى وهلم جرى. المراقبون قليل وأجورهم عظيمة، رتب الله أجورا عظيمة على المراقبة وإن كانت الأعمال قليلة. والمراقبة تشمل التقوى والخوف، والخوف من الله والصبر. ولهذا رتب الله على الصبر أجورا لا تعد وليس لها حدود، ورتب الله على الإخلاص كذلك، ورتب الله على الصيام كذلك. قال الله في كتابه الكريم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال الأوزاعي لا يكال ولا يذم وإنما يغرف غرفا. وفي البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى كل عمل لآدم له، وفي رواية الحسنة بعشرة أمثالها. إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجله، لأن الصوم سر بين العبد وخالقه، ولأن الصوم يحتاج إلى مراقبة، لا يطلع على الصائم إلا الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة فإنه يستحب في هذه الأيام أيام شعبان الإكثار من الصيام، فقد كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شعبان ويستقبل رمضان بالصيام، فربما صام شعبان كله إلا قليلا، كما ثبت ذلك في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها. الشاهد أن الصائم مراقب لله سبحانه وتعالى، فالله أعد له أجورا بلا حدود، فإنه لي وأنا أجزي له. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في ذلك اليوم يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق نبدرهم فيعرفون، فيذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، فيلزمهم العرق والجامع. سبعة يظلهم الله في ظله، منهم الذين حققوا المراقبة لله. قال عليه الصلاة والسلام: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا فصابت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. الشاهد من الحديث: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، إنها المراقبة لله، كما حصل من نبي الله يوسف عليه السلام. وهكذا ورجل ذكر الله خاليا فصابت عيناه. المؤمن قد يقع في المعصية لكنه إذا ذكر اعتبر واستغفر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ففعلهم من المعاصي وتوبتهم منها لا ينافي تقواهم، فقد يحصل من التقي بعض الذنوب والمعاصي لكنهم لم يصروا على ما فعلوا. المراقبة يا عباد الله، إن من الناس من مراقبتهم مؤقتة، يراقبون الله بالشدة ولا يراقبونه بالرخاء، يراقبونه عند نزول المصائب، فإذا جاءت العافية نسوا الله. هذا ينطبق عليهم قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هذا الصنف تشبه بالمشركين الذين يرجعون إلى الله وقت الشدائد، كما قال الله عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. إياك أن تغفل عن مراقبة الله لك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند الإمام البيهقي من حديث ثوبان رضي الله عنه: لا أعلمن أقواما يوم القيامة يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. من هم هؤلاء الذين يراقبون الناس ولا يراقبون رب الناس؟ هؤلاء يظهر عليهم الصلاح في النهار ويظهر عليهم الفساد في الليل. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا لئلا نكون منهم. قال: هم من إخوانكم ويأخذون من الليل ما تأخذون، ربما يصلي القيام بجانبه، ربما يقومون آخر الليل ويصلون القيام، لكن ما هو عيبهم؟ قال ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا انفردوا نسوا مراقبة الله له فارتكبوا المعاصي، ويدخل في هذا الصنف ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فينافق ويكذب ويخون ويغدر، كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من شر الناس ذو الوجهين، ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: تشبه حالته حالة المنافقين، لأنه يكذب ويخون ويسعى بالإفساد بين الناس. وقال النووي رحمه الله تعالى: ذو الوجهين الذي يحاول إرضاء طائفة ويظهر أنه منها ورد الأخرى وهو ليس كذلك، ويدخل تحت هذا الذي يمدح رجلا في وجهه بما لا يستحق، فإذا كان في غيبته لا يمدحه بذلك، أما إذا كان الرجل فاسدا فلا بأس من بيان حاله في غيبته أو أمامه، فإذا حضر فلا بأس من تألفه ومناصحته، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استأذن عليه رجل فقال: إذنوا له، بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة، من باب بيان حاله للناس. فلما دخل ألان له القول من باب أنه يتألفه، كما ذكر بعض الشراح عند هذا الحديث. فالله الله مراقبة الله يا عباد الله. وقد أحسن من قال: إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. فيراقب الله في سرنا وفي جهلنا، في حضرنا وفي سفرنا، في أسماعنا وفي أبصارنا وفي ألسنتنا، في أبنائنا وفي أهلنا وفي جيراننا وفي مجتمعاتنا، وفي كتاب ربنا وفي سنة نبينا وفي صلاتنا وفي صيامنا وفي سائر أمورنا وفي كل ديننا. نسأل الله العظيم التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم فرج على البلاد والعباد، اللهم اعصم دماء المسلمين، اللهم اعصم دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم من أراد بنا وبديننا وببلادنا كيدا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره، يا قوي يا متين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.